قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تقدم التنويه عليه، ثم مزيد متعلق بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الناظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وهو دعاء يرى أنه جاء بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. ففي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالناظر يرى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم جاء بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وهذا أصل متقرر في أبواب الدعاء، ألا وهو أنه يستحب وبين يدي الدعاء أن نقدم حمد لله، تحمد الله وتثني عليه وتعظمه وتمجده ثم تدعوه بما تشاء. دلت على هذا أدلة كثيرة لزم التنبيه عليها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدليل على ذلك أيضا قول الخليل إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بعد هذا الحمد قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومن هذا الباب أيضا باب تقديم الحمد على الدعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يأتونه يوم القيامة كي يشفع فيهم أو يشفع لهم، قال فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصي الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فقوله اشفع تشفع وسل تعطى جاء بعد حمده لربه والثناء عليه بأنواع من المحامد والثناء. وكذلك في هذا الصدد أيضا ناسب أن يأتي الدعاء في السجود بعد قولنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ناسب أن نخر لله سجدا والسجود موطن للدعاء، السجود موطن للدعاء، إذ النبي قال: أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فيكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. وفي السجود نفسه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا أصل عظيم من أصول الدعاء، أن تحمد الله على نعمه وعلى آلائه، ثم تسأله ما تريد. قل: يا ربي كنت جاهلا فعلمتني، كنت خائفا فأمنتني، كنت جائعا فأطعمتني، وتعدد نعم الله عليك مثنيا بها عليه، وبعد تدعو الله بما تشاء، وكذلك تحمده متضمنا الأسماء الحسنى له وبيان صفاته: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. بعد آيات الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني الحديث. فأصل من أصول الدعاء أن نتقدمه بمزيد من الحمد ومزيد من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نسأل الله عز وجل ما نريد. فهذا تمثيله أو صورته في الفاتحة، أننا قلنا: اهدنا الصراط المستقيم، بعد حمدنا لله في مطلع السورة المباركة. أما قوله تعالى اهدنا، أو قولنا اهدنا، فأصل هداية الإمالة، اهدنا مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. إنا هدنا إليك، أي إنا ملنا بقلوبنا إليك. هادوا معناها مالوا، ومن ثم أطلق على الهدية هدية، لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. وفي الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يتهادى بين رجلين، أي يتمايل بين رجلين، فعليه. فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أي مل بقلوبنا إلى صراطك المستقيم، إلى الطريق الحق الموصل إلى جناتك، جنات النعيم. ففي الآية رد على القدرية الذين يقولون لا قدر، وعلى طائفة من أتباعهم من المعتزلة الذين يقولون لا قدر وإنما الرب كالطبيب الناصح، كذا يقولون. فنقول لهم: إذا كنتم تتصورون عن ربكم الأعلى أنه لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، وتقولون فقط مهمته كالطبيب الناصح، هذا ظن سوء برب العالمين، فلماذا تقولون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ هل أهديتم أنفسكم حينئذ؟ فالآية من أعظم الردود على المعتزلة أو على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الله لم يقدر المقادير على المخلوقات وإنما ينصح فقط. قوله اهدنا الصراط المستقيم في رد عليهم. أما الهداية فهدايتان، وذلك حتى تندفع عنا إشكالات قد يريدها بعض المشغبين من المستشرقين أو المستغربين على السواء. فمن الإيرادات التي يريدها النصارى وأهل الكفر، يريدون بعض وجوه يظنها البعض تضاربا بين الآيات وكذب، فإن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقولون: إذا كان الله سبحانه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقال أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا لتأكيد أنه يهدي، فكيف هذا؟ فيثيرون تشغيبا بذلك. نقول جوابا إن الهداية هدايتان، إن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة مكن الله منها بعض العباد، أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هداية الدلالة، هداية الدلالة يملكها أشخاص، قل كما قال أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يعرف، وكان الرسول وهو أكبر منه سنا إلا أنه أشب من أبي بكر، كان لا يكاد يعرف، فسئل أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل أي يدلني على الطريق. وفي الحديث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا مشركا من بني عبد الديل هاديا خريتا، أي كي يدله على طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قال تعالى في شأن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي إنا دللناه على السبيل، سبيل الحق، فإما أن يسلكه وإما أن يكفر به ويسلك سبيلا آخر. ومنه قوله تعالى وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين ودللناه على الطريقين، دللناه وبينا له طريق الحق وحسسناه على سلوكه، وبينا له طريق الشر وحذرناه من سلوكه. فالهداية بهذا المعنى هداية الدلالة يملكها البشر بإذن الله. والهداية التي لا يملكها البشر هي هداية التوفيق، وهي التي عنيت بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه هداية التوفيق. وقد قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ولذلك لم يستطع الأنبياء هداية كل من يريدون، فعجز نوح عليه السلام عن هداية قومه وعن هداية ولده وعن هداية زوجته، والخليل إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي أباه، وكذلك سائر الأنبياء كلوط عليه السلام ما استطاع هداية زوجته، ورسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ما استطاع هداية عمه، بل طلب منه كلمة واحدة فلم يحظى بها منه، يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها. فهداية التوفيق لا يملكها أحد سوى الله. ولقد قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فبهذا ينفصل النزاع في الهداية، وأنها هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها الأشخاص بإذن الله لهم، أما هداية التوفيق فاختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، لا يملكها أحد سواه سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك هنا ينبغي أن يقال إن كثيرا من كلمات الكتاب العزيز تتحمل عدة معاني، ليست كلمة الهداية فحسب، بل اصطلاحات متعددة تتحمل معاني كثيرة. سبق التنويه على بعضها ككلمة الأمة، أحيانا تأتي بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وأحيانا تأتي بمعنى المدة الزمنية، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أحيانا تطلق على الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة. فالأمة لها عدة معان، كذلك تطلق على الفترة الزمنية التي صحبت بخصال مشتركة، وهكذا سير الكلمات، حتى الكلمات التي لها تعلق بالمعتقد. كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. فالسيئة هنا في قوله والذين كسبوا السيئات بمعنى الكفر، ونحوه في التنزيل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد تأتي كلمة السيئة بمعنى الكبيرة، قال تعالى ذكره في شأن قوم نوح، في شأن قوم لوط، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والمراد الكبائر. وأحيانا تأتي السيئة بمعنى الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وهذا المعنى له تأثير في الردود على جماعات التكفير الذين يكفرون الناس بالمعصية، ويستدلون ببعض الآيات التي ذكرت متغافلين عن تغير معنى الكلمة الواحدة. هذا وبالله التوفيق، اهدنا أي مل بقلوبنا ووفقنا وأرشدنا، أرشدنا بكل معاني الهداية هنا، دلنا على الطريق المستقيم ووفقنا لسلوكه، اهدنا الصراط الطريق، الصراط هو الطريق. ومن قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، فالصراط الطريق، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فتفسير الكلمة لغويا الصراط الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أما عن كنهه وما هو فهو الطريق الموصل إلى جنات الله وإلى رضوان الله، وهو هو الطريق الذي سلكه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيصلح كتفسير للقرآن بالقرآن، اهدنا الصراط المستقيم، تفسير الصراط المستقيم بيان لبعض وجوهه ولمن سلكوا، من الذين سلكوا هذا الصراط المستقيم، هم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا تفسير للطريق بسالكيه، كما أقول لك أين الطريق إلى القاهرة، تقول هو الطريق الذي ترى الناس الكثيرين يمشون منه، ففسرت الطريق بسالكيه. وقد يفسر الطريق بعلامات فيه، قد يفسر الطريق بمعالم فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم ذكروا في قوله تعالى، أو ذكر بعضهم في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا أشير إلى من هم الذين أنعم عليهم بتمام الإنعام أو بإنعام عظيم، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون وحسن أولئك رفيقا. هنا سبقت الصديقية الشهادة في سبيل الله لقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا والجنة منازل، والصديقية وهي التصديق الكامل التام منزلتها أعظم في كثير من الأحيان من منزلة الشهادة في سبيل الله، فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقد ذكر النبي في شأن الصديقين ما حاصله، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال كلا والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فارتفعت درجاتهم وارتفعت منازلهم وسبقوا غيرهم. ولذا كان الصديق أبو بكر وهو لم يمت شهيدا قتيلا، إنما كانت درجته أعلى من درجة الشهداء، وقد وسم بالصديق في الحديث أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. ومعلوم أن أبا بكر أعلى درجة من عمر وأعلى درجة من عثمان رضي الله عنهم جميعا. اهدنا الصراط المستقيم، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله مستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال أهل الإيمان اهدنا الصراط المستقيم، علموا أنهم لن يوفقوا إلا إذا وفقهم الله، ولن يسلكوا سبيل الهداية إلا إذا هداهم الله وأعانهم على ذلك. فمن ثم انكسروا لربهم وسألوه هداية الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم فسروا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، حسن بمجموع طرقه أنهم اليهود والضالون، فسروا أيضا في نفس الحديث بأنهم النصارى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولا يمنع أيضا أن يكون اليهود ضالون والنصارى أيضا مغضوب عليهم، ولكن اليهود اختصوا بالنصيب الأكبر من الغضب، والنصارى اختصوا بالنصيب الأكبر من الضلال. اليهود اختصوا بالنصيب الأكبر من الغضب، والنصارى اختص بالنصيب الأكبر من الضلال. وفي حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه لما خرج إلى البرية وكان رجلا موحدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يفتخر الفرزدق أو بعض الشعراء، فكان يقول وجدي الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤدي، فكان يأخذ البنت الصغيرة التي تولد من أبيها يقول لا تئدها أنا أربيها لك، إن كبرت إن شئت أن تأخذها أخذتها، وإن شئت أن أزوجها أنا زوجتها. فكان يمتدح بهذا الصنيع ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان متزوجا بأخت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن هذا الرجل ذهب يسأل لما رفض الأوثان وعبادتها وعبادة أهل الشرك، ذهب يسأل عن الأديان ويسأل ربه الهداية، فذهب إلى اليهود قال يا معشر يهود أريد أن أدخل دينكم. قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله من غضب الله، والله لا أتحمل من غضب الله شيئا، إنما فررت من غضب الله، فهل عندكم دين آخر ترشدوني إليه؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. فذهب إلى النصارى وسألهم: أريد الدخول في دينكم. قالوا: لن تدخل حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله من لعنة الله، والله لا أتحمل شيئا من ذلك، فإنما فررت من لعنة الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فخرج وابتعد وقال: اللهم إني أشهدك أني على ملة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اليهود اختصوا بمزيد من غضب الله. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وكان منهم من عبد الطاغوت على قراءة وعلى القراءة الثانية، وجعل منهم القردة والخنازير وعبة الطاغوت وعلى الثالثة وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واختص اليهود بالغضب لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، فمن ثم وسموا أو استحقوا أن يغضب عليهم. أما الضال والذي لم يهتدي إلى الحق فاليهود مغضوب عليهم لهذا السبب، لأن ضلال اليهود ضلال اليهود لم يكن عن جهل منهم، بل عن علم ويقين منهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وكما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكانوا يأتون إلى التوراة يمحون الآية بأيديهم ويكتبون مكانها كلاما آخر من عند أنفسهم ويقولون للناس هذا من عند الله. فإذا أرادوا أن يحللوا حراما أو يجاملوا رئيسا أو يجاملوا كبيرا من كبرائهم أو غنيا من أغنيائهم يفتون له بالذي يريد، فيمحون آية ويضعون مكانها كلاما آخر إشباعا لأهوائهم وإرضاء لمطامعهم. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن الجدير بالتذكير به في هذا الصدد لإثبات معنى المغضوب عليهم أو لإثبات استحقاق كاتم الحق لغضب الله عليه، قوله تعالى في المتلاعنين في شهادة المرأة التي تلاعن زوجها: اختصت المرأة بالغضب لأنها أعرف بالذي حدث لها من زوجها. نعم، قد يرى الرجل زوجته وقد اعتلاها رجل، لكن قد لا يتأكد من ارتكاب الفاحشة، أما هي فهي التي تعلم ذلك. قال تعالى في آيات الملاعنة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أما الرجل فكان قسمه باللعن. قال سبحانه: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاستحقت المرأة غضب الله عليها لأنها إن أقسمت يقينها أقوى من يقين الرجل في هذا الصدد، فإذا أقسمت ستقسم عن علم، ستقسم عن يقين، فإن كانت كاذبة في هذا فحينئذ استحقت غضب الله سبحانه وتعالى عليها. نعود فنقول: إن أهل الإيمان يقولون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يدعو أهل الإيمان. وبهذا ننتهي من تفسير كتاب الله سبحانه، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا فأذن لي في السجود لله غير أمر به أحد، إنما امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. بارك الله فيه. أقول وبالله تعالى التوفيق، أما كلمة آمين فليست من الكتاب العزيز، ولكن لها بعض المباحث جدير بنا أن نتعرض لها. فقول آمين اللهم استجب، قولنا آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب أو اللهم تقبل هذا. وكلمة آمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويذكر بأن الشيعة يرفضون كلمة آمين ولا يقولونها أبدا في الصلوات، وإذا اضطروا إلى ذلك تقية فإنما يقولون آمين بالتجديد، لأنهم يعتقدون أن كلمة آمين كلاما وليست من القرآن، ومن قالها بطلت صلاته. فلذلك وأخفهم وطأ، أعني أخف الشيعة وطأ، وهم الشيعة الزيدية الذين يقطنون اليمن يعتبرونها جريمة منك إذا قلت آمين في صلاتك، مع أن الإمام زيد بن علي رحمه الله تعالى وهو بريء من صنائعهم يقر بأن آمين ثابتة وأن الصلاة بها صحيحة ولا غبار عليها. أما هنالك في اليمن قضيتان تثاران وهما قضية الضم والتأمين، فضلا عن سائر بدع الشيعة البعداء البغضاء. قضية الضم أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، فذي يعتبرونها عن الجهلة منهم مبطلة للصلاة. والقضية الثانية هي كلمة آمين في الصلاة، فلذلك يمنعونها ويشتدون في المنع غاية الشدة. أما الأدلة على إثباتها في الصلاة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ذكر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام، واليهود لا يحسدوننا على شيء نسر به. وأيضا فإن أبا بكر كان يقول للإمام لا تفتني أو لا تفتني في الرواية الأخرى بآمين، وابن الزبير صلى بالناس وجهر بآمين وجهر من خلفه من أهل المسجد فسمعت لجة في المسجد كله. فكلمة آمين ثابتة، أعني ثابتة أنها تقال في الصلاة. نعم هي ليست من القرآن وليست آية من سورة الفاتحة، لأن الفاتحة تنتهي بقول ولا الضالين، هذه نهايتها. ودل على ذلك أن الله قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. يأتي مبحث وهو هل يسر بكلمة آمين أو يجهر بها. بين أهل السنة بعض الخلاف فيها، جمهورهم يقولون نجهر بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قد ذكر ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام هذا. ومنهم من قال هي دعاء، إذ معناها اللهم استجب اللهم استجب أو اللهم تقبل اللهم تقبل كذا. قالوا وما دامت دعاء وما دامت دعاء فإن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فكان جوابا على هذا، وهذا أثاره بعض الأحناف أعني الكلام السابق، كان جوابا على هذا الكلام السابق أن هذا موطن خاص. نعم الأصل في الدعاء الإخفاء، لكن إن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في مقام جهرنا كما جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن جهر النبي في موطن جهرنا كما جهر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليأخذ المؤمن ثواب الداعي أي مثل ثواب الداعي. قال بذلك بعض العلماء مستدلين بقول الله تعالى لما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي هو موسى عليه السلام. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى فقط. قال ابن كثير رحمة الله عليه نقلا عن جماهير العلماء، قال ابن كثير رحمة الله عليه: فيه دليل على أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، لقوله: ربنا اطمس على أموالهم، فالداعي موسى. وبعد قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فكان هارون يؤمن. فالذي يؤمن له نصيب من الدعاء إن لم يكن مثل الداعي، إن لم يكن مثل الداعي. هذا، والملائكة تؤمن على دعاء الصالحين، كما في الحديث: من دعا لأخيه بظهر الغيب فعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وفي الحديث الآخر: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فحاصل القول أن كلمة آمين نعم ليست من القرآن، ولكن قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضير ولا جرم أن نقول مثلها. فإن الرسول في صلاته أيضا كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعول. وعلى ذلك درج الصحابة. فابن عباس كان إذا مر قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك اللهم ربنا وبلى، أو قال: سبحانك فبلى. وعمر رضي الله عنه صلى وراء عبد الله بن السائب صلاة العشاء ذات ليلة، وكان عمر جاء متأخرا والناس يصلون، فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد أشهد. فجهر عمر بأعلى صوته قائلا: أشهد. وهي ليست كلمة من القرآن آنذاك، ولم يقصد عمر تلاوة للكتاب العزيز. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بسكن الفردوس، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل: إلى أين ستذهب مصر يوم 30/6؟ علم ذلك عند ربي، لكن الطائع سيكرمه الله والعاصي سيهان إلا إذا تغمده الله بالرحمة، سواء كانت الطائع شعبا أو كان الطائع فردا أو كان الطائع جماعة، وسواء كان العصاة شعوبا أو أفرادا أو أمما أو جماعات. فسنة الله الجارية في الخلق أن الله يكرم المطيعين، وأنه سبحانه يعاقب العصاة المتمردين إلا إذا تجاوز برحمته وتجاوز بعفوه، فهو للعفو أهل سبحانه وتعالى. رجل سجد في خطبة الجمعة حينما سمع الإمام يتلو آية فيها سجدة، ما الرأي في ذلك؟ الذي يظهر أنه يسجد إذا سجد إمامه، وعمر صلى قرأ في خطبة الجمعة بآيات من سورة النحل إلى قوله تعالى: سجدا لله وهم داخرون، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد من معه، كل المسلمين الذين حضروا الخطبة سجدوا معه. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأ نفس الآية ولم يسجد، وقال: أيها الناس إننا نمر بالسجدة، فمن سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال أو قيل له وليحرر السند بذلك قال للإمام الذي يتلو قال للذي يتلو أنت إمامنا إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. على أي حال صلاة الشخص صحيحة لا تبطل. أخ يقول علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت زوجته سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته قال لقد قلت أربع كلمات قلت. قال في شأنها النبي هو الذي قال ذلك عفوا قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لو وزنتهن. وذكر الكلمات المذكورة. أخونا يسأل يقول أريد أن أقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أتوب إلى الله عدد خلقه ورضا نفسه. أقول اقتصر على الوارد في هذا الصدد أولى لك والله تعالى أعلى وأعلم. هنا تنبيه على أن ألفاظ هذا الحديث تعددت وثلاثة ألفاظ. ألفاظ حديث جوارية والذي قاله النبي لها لفظ اشتهر مع أنه من الناحية الحديثية دون الألفاظ الأخرى. الذي اشتهر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والذي هو من ناحية الإسناد أقوى سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. وثم لفظ سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ثلاثة ألفاظ وردوا وأصحهم سندا وأقربهم لأن المخرج واحد سبحان الله وبحمده عفوا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه والأخرى أيضا ليست بمدفوعة والله أعلم. هل الوارد في ختام المجلس بصورة العصر هل ثبت؟ لم يثبت ختام المجلس بصورة العصر. ورد حديث فيه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرأ كل منهم صورة العصر. في هذا الحديث علة اختلف على التابعي في تسمية شيخه قيل إنه أبو مدينة وفي بعض الروايات أبو كدينة وقيل إنه عقبة بن عبد الغافر وعلى الحديث بالإرسال. تزوج أخ امرأة غير منتقبة يقول لها الآن انتقبي. تقول له اختلف العلماء هل علي اسم إن لم ترتدي النقاب أنت مسؤول عن رعيتك كما قال نبيك محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل الريح الذي بدون صوت أو رائحة ينقض الوضوء؟ إذا تأكدت أن ريحا خرج أعدت الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يسأل الشخص عن حكم صلاة المسافر وهل القصر أفضل أم لا؟ المسافر يقصر الصلاة والقصر مستحب عند الجمهور وليس بواجب. واستدل الإمام الشافعي رحمة الله عليه على عدم وجوبه بقوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة فقال إن رفع الجناح لا يقتضي وجوب الفعل. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا إن قبول الصدقة على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل يجوز المرأة أن تعالج أسنانها عند طبيب الرجل؟ إذا لم تجد طبيبة من النساء للضرورة يجوز وتكون بصحبة محرمها ولا يخلو بها الطبيب. تزوج رجل بامرأة وتوفيت وأنجب منها ولدين وورث الولدان من أمهما مالا. تزوج الرجل من امرأة ثانية وأنجب منها أيضا أولاد، هل يجوز للأب أن يستعمل أموال أولاده الذي ورثوه من أمهم في حياته مع الزوجة الثانية؟ لا، يعني الأطفال قصر، ماتت أمهم ورثوا أموال أمهم والأب أخذ نصيبه. الأب ذهب وتزوج، ذهب الأب وتزوج فيريد أن يأخذ أموال الأولاد كي يتزوج بها المرأة الأخرى، أموال الأولاد تصان لهم. أما حديث أنت ومالك لأبيك فحديث معلول، وكما قال الإمام الشافعي الأصول تخالفه، وأورد عدة أدلة منها قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك، فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لورث الأب كل تركة الابن. وكذلك فإن النبي نهى أن يفضل الوالد ولدا من أبناء على الآخرين، فلأن ينهى عن الاستحواذ على أموال الآخرين من باب أولى. والنبي قال إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فإذا قلت أنت ومالك لأبيك استحوذ الوالد على كل المال. فالمعارضات له قوية، ومن ناحية الأسانيد فعلالاته قوية. الأسئلة الطويلة نرجو اختصارها لأن الوقت لا يسمح بقراءة الأسئلة الطويلة. هل ثبت أن عمر عطل حد السرقة عام الرمادة بعد البحث فيه؟ السند بذلك ضعيف. هل هذا حديث أو دعاء ثابت؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، لا يصح هذا، ومعناه خطأ. فإننا نقول في الدعاء الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هل هذا حديث يا داود لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم، لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي. يا داود هذه رغبتي في المدبرين عني، فكيف محبتي للمقبلين علي؟ كل هذا لا أصل له، وأكثر الأحاديث القدسية لا أصل لها، لا يكاد يثبت منها إلا ما يقارب 200 من الأحاديث فقط أو حولها، أكثر قليل أو أقل قليل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. يقول ماذا بعد الانتهاء من دروس التفسير؟ الترتيب مع الإدارة إن شاء الله تعالى. يسأل عن حكم المحكمة في عبد الله بن بدر إذ أخذ سنة سجنا. وأقول كما لا أخفى عليكم محاكمنا ليست شرعية من أصلها، محاكمنا ليست شرعية، فكل الأحكام التي تصدر هذه الأيام ليست وفق كتاب الله ولا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا القليل النادر فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث، بالأحوال الشخصية والمواريث. أما الأحكام الجنائية فليس منها شيء شرعي. إذا ثبت أن شخصا قذف شخصا قذفا صريحا له عقوبة، عقوبة القذف في كتاب الله الجلد. إن ثبت أن شخصا قذف شخصا قذفا صريحا بجريمة الزنا أو اللواط أو فعل قوم لوط أو بالنفي من الولد قذفا صريحا عقوبته الجلد، وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، إلا إذا تاب قبلت شهادته بعد، لكن الحد يقام عليه. أما إذا عرض بالقذف فعقوبته دون الحد، إذا عرض بالقذف فعقوبته دون الحد. وكما أن للقاذف حد فللمتبرجة العارية أيضا عقوبة تعزيرية، يعني إذا مشت المرأة في الشريعة في شريعتنا إذا مشت المرأة تكشف عن فخذيها وتكشف عن ذراعيها، هل الشرع يقرها على ذلك؟ يفترض أنها تعذر أيضا وتؤدب شرعا، تؤدب في الشريعة لها تأديب. فالمحاكم التي نعيشها لا تظن فيها خيرا لأنها حائدة عن شريعة الله سبحانه، فلا نرهق أنفسنا. وما يتأسف عليه وهذا يجب التنبيه عليه أنهم الآن وقبل الآن نتعجب ونحن نسمع القانون يقول لك القانون موافق دستوريا مخالف دستوريا، أتوا بالدستور كوسن عبدوه مع الله، عبدوه مع الله، لم يقولوا هذا القانون موافق شرعيا أو مخالف شرعيا، موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله، موافق لسنة رسول الله أو مخالف لسنة رسول الله، لكن وبقلة حياء وبكل تبجح يقول لك مخالف دستوريا موافق دستوريا. ماله مال الدستور؟ دستور لأبيك وأمك، أنا مسلم، أنا مسلم، لي كتاب الله ولي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تلزمني وأنا رجل مسلم بدستور أنت ألهته وعبدته من دون الله؟ أنا رجل مسلم أحتاج إلى قول الله وقول إلى قول الله وقول رسول الله، أما أن تلزمني بدستور واللهجة، حتى مشايخ يقول موافق دستوريا، يا أخي عيب عليك، يا أخي عيب عليك أن تقول موافق دستوريا أو مخالف دستوريا، قل يا أخي موافق لكلام الله مخالف لكلام الله، يوقر كلامك. أما تقول دستوريا، دستور المغرب لها دستور، مصر لها دستور، ليبيا لها دستور، دستورهم الذين سموهم وآباؤهم، هم وآباؤهم كانوا يلومون على القذافي وبئس القذافي وضع الكتاب الأخضر، هم وضعوا كتاب آخر سموه دستور، وكل يضع كتابا يسميه باسم، ويريدون من الناس أن يتحكموا إليه عنوة. فنحن مسلمون الحمد لله، فلا تظن بالقضاء أنه سائر على طريق الله وعلى سنة رسول الله، لا تتوقع من القضاء ذلك، لا تتوقع من القضاء أن يسير على كتاب الله وسنة رسول الله. وما عبدوا قوانين وضعوها أو وضعها لهم أقوام وساروا عليها، فلا تتعجب، لا تتعجب. إذن فنعوذ بالله من الضلال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.